بسم الله الرحمن الرحيم. الفقرة 50 من كتاب المحرر في الجرح والتعديل. قال مؤلفه سدده الله: النقاد المبتدعة. النقاد المبتدعة. قال: من أعظم ما يكون من التمكين لأهل الحديث والسنة هو أن الله جعلهم عيارا على الخلق. ما معنى عيارا؟ ميزانا. ولم يجعل ذلك لأحد غيرهم من أهل البدع. فأئمة الحديث هم أئمة الجرح والتعديل، فليس ذلك لأحد سواهم، وما ذاك إلا لأن الله اصطفاهم ليكونوا شهداء على الناس. قال إسحاق بن موسى الأنصاري رحمه الله: ما مكن لأصحاب الحديث، يعني لأئمة أهل الحديث العالمين النقاد لآثار رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن الله عز وجل قال في كتابه الكريم: وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. فالذي ارتضاه الله عز وجل قد مكن لأهله فيه، فيقبل منهم يعني قولهم. في رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وحديث أصحابه: إن كان منهم رجل أحدث بدعة سقط حديثه، يعني الرواة الذين يروون حديث الصحابي السلسلة، وليس معناه بالصحابة، الصحابة ليس فيهم مبتدع بل هم أئمة الهدى. قال: ولو كان أصدق الناس فلم يكن لأصحاب الأهواء أن يقبل يعني قولهم في روايتهم حديثا واحدا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن أصحاب الأهواء ليس هم على الدين الذي ارتضاه الله عز وجل. انتهى. قال: فشعبة ويحيى بن سعيد وأبو الزرعة وأبو حاتم الرازيان وعبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن معين وأحمد بن حنبل هم أئمة الجرح والتعديل. قال: لا نكائي في شأنهم. فهؤلاء الذين تعهدت بنقلهم الشريعة وانحفظت بهم أصول السنة، فوجبت لهم بذلك المنة على جميع الأمة. انتهى. وقال ابن ناصر الدين الدمشقي رحمه الله فيما اختص به أهل الحديث دون المبتدعة، قال: حرروا أحوال رجالها، وبيّنوا الثقة من الصدوق، والعدل من المستور، والمشهور من المجهول، والقوي من اللين، والضعيف من الواهي، والمتروك من الكذاب، حتى عرف صحيح السنن من سقيمها. انتهى. قال: فانظر في نقد الرواة وتعديلهم وتجريحهم، تجد أن ذلك لأئمة السنة أهل الحديث خاصة، وهذا برهان أهليتهم لذلك لصحة اعتقادهم وعدالتهم واصطفاء الله لهم لحفظ دينه، كما قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أما أهل البدع فإذا كانوا دعاة لبدعهم وكانت بدعهم مغلظة، فهؤلاء لا يحتج بحديثهم فضلا عن أن يقبل نقدهم للرواة. وهؤلاء المبتدعة يعرفون ذلك من أنفسهم. قال ابن عقدة: كان ابن خراش عندنا إذا كتب شيئا في التشيع يقول: هذا لا ينفق إلا عندي وعندك. يعني معناه أنه يعرف هذا، وأن ما كان من شأن البدعة التي يؤيدها بروايته أنها لا تقبل عند أئمة الجرح. قال: فلا تجد مبتدعا إماما في الجرح والتعديل. قد تجد لمن اختلف في نسبته إلى البدعة نقدا في عدد يسير من الرواة، ومع هذا فلا يمكن أن تجده إماما في النقد ينقد عامة الرواة. ومن هؤلاء المبتدعة أبو محمد عبد الرحمن بن يوسف بن سعد بن خراش المروزي البغدادي. قال أبو زرعة محمد بن يوسف الحافظ: خرج ابن خراش مثالب الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وكان رافضيا، وقال فيه الحافظ الذهبي رحمه الله: هذا معثر مخذول، كان عمله وبالا وسعيه ضلالا، نعوذ بالله من الشقاء. ومن هؤلاء المبتدعة أبو العباس ابن عقدة أحمد بن محمد بن سعيد، وهو آية في الحفظ، إلا أنه ليس بمتقن في حديثه نكارة، وروى عن المجهولين. قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: منذ نشأ هذا الغلام أفسد حديث أهل الكوفة. وقال الدارقطني رحمه الله: رجل سوء. وقال عنه الحافظ الذهبي رحمه الله: كتب عمن دب ودرج من الكبار والصغار والمجاهيل، وجمع الغث إلى السمين، والخرز إلى الدر الثمين، والخرز إلى الدر الثمين. قال: وهذا أحمد بن الفرات الرازي حافظ ثقة. قال الحافظ الذهبي رحمه الله: قال ابن عقدة عن ابن خراش، وفيهما رفض، أن ابن الفرات يكذب عمدا. قلت، أي الذهبي: هذا غلو وتحامل، لم يقبل جرحه. والحافظ ابن عقدة كذلك تكلم في إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي، فقال: نظرت في حديث إبراهيم بن أبي يحيى كثيرا وليس بمنكر الحديث، يعدله. وإبراهيم بن أبي يحيى هذا كلام أئمة الجرح والتعديل على خلاف قول ابن عقدة. قال فيه الإمام أحمد: كان قدريا معتزليا جهميا، كل بلاء فيه. وقال بشر بن المفضل: سألت فقهاء أهل الكوفة أهل المدينة عنه، فكلهم يقولون كذاب أو نحو ذلك. من هو هذا الذي قالوا عنه كذاب؟ إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي. وابن عقدة يزكيه. قال: وقال عنه يحيى بن سعيد كذاب، وقال البخاري: جهمي ترك ابن المبارك والناس. وقال يحيى بن معين: كذاب في كل ما روى. وقال النسائي: متروك الحديث. فهنا لا نعول على توثيق ابن عقدة. ومن المبتدعة الجهمية الذي تكلم بالهوى في الرواة جرحا وتعديلا في العصر الحديث الكوثري. قال العلامة عبد الرحمن المعلمي رحمه الله: الكذب في رواية تعديل لبعض الرواة، فإنه يترتب عليه قبول أخبار ذلك الراوي، يعني حينما يعدل كذبا، وقد يكون فيها أحاديث كثيرة فيترتب على هذا من الفساد أكثر مما يترتب على كذب في حديث واحد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أن يعدل رجلا، وهذا الرجل حق حديث أن يطرح، فيكون سببا لقبول أحاديثه وهي في الحقيقة غير مقبولة. وكذلك الكذب في رواية الجرح، فقد يترتب عليه إسقاط أحاديث كثيرة صحيحة، وذلك أشد من الكذب في حديث واحد. وهكذا الإخبار عن الرجل بما يقتضي جرحه، وهكذا الكذب في الجرح والتعديل كقوله هو ثقة هو ضعيف. فالكذب في هذه الأبواب في معنى الكذب في الحديث النبوي أو قريب منه، وتترتب عليه مضار شديدة ومفاسد عظيمة، فلا يتوهم محل للتسامح فيه على فرض أن بعضهم تسامح في بعض ما يقع في حديث الناس. قال: فالأستاذ الكوثري يرمي بعض أئمة السنة فمن دونهم من ثقات الرواة بتعمد الكذب في الرواية وفي الجرح والتعديل كذبا، يترتب عليه الضرر الشديد والفساد الكبير، ثم يزعم أنه إنما يقدح بذلك فيما لا يقبله هو منهم، فأما ما عداه فإنهم يكونون فيه مقبولين. كذا يقول، وكأنه يقول: وإذا لزم أن يسقطوا البتة فليسقطوا جميعا. انتهى. وقد نكل به المعلم. رحمه الله. وهذا الجهمي الكذاب، هذا الكوثري، لولا أن له أتباعا اشتغلوا بكتب الحديث تحقيقا وتعليقا لعرضت عن ذكره، ولكن أتباع بدعته صالوا من جديد على أئمة السنة فوجب التحذير منهم. قال العلامة بكر ابن عبد الله أبو زيد رحمه الله: ليس القصد هنا الكشف عن ذلك المبتلى، وإنما المسير إلى الكشف عمن خلفه بالعض على هذا البلاء بطريق نصرته البالغة لبائس تشعبت به الأهواء قد فرغ أهل السنة من الإطاحة به، انتهى. قال: ونحن ولله الحمد لا نبدأ عدوانا على أحد، وإنما ندفع استطالة المبتدع على أهل السنة. قال العلامة بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله: وهذا الدفاع مما نحتسب عند الله كفاحا عن أعراض العلماء وصونا لأفكار الناشئة من هذا الوباء، مبتعدين عن النزاع والمماضة والخوض في تلك المماضة، ولكن من جر أذيال الناس بباطل جر ذيله بحق، من جر أذيال الناس بباطل جر ذيله بحق. فهذا تمكين ظاهر، انظروا إلى أئمة السنة في كل عصر كيف يجعل الله لكلمتهم القبول والناس يرجعون إليهم، وأهل الباطل لا يعبأ بهم. إلى هنا، سبحانك اللهم.